أمل في أن تمهد هذه الانتخابات الطريق لمزيد من تعزيز التلاحم والأمن والتقدم في هذا البلد الصديق والجار. كشفت زيارة رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة عن دخول دمشق مرحلة جديدة يسعى فيها الأخير إلى تنفيذ أجندة أمريكية لإعادة رسم خريطة النفوذ في سوريا تحت شعار مكافحة الإرهاب. ولتسليط المزيد من الأضواء على الموضوع نتوقف عند رؤية المحللة السياسية هدى رزق.
يبدو أولاً بأنه الإدارة الأمريكية مستعجلة لكي تحدد ملامح المرحلة المقبلة في سوريا، وبالتالي هذا الاستعجال تبدى طبعاً في استقبال الشرع وهو الرئيس المؤقت، وبالتالي في تحديد ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من وجود الشرع في سدة الحكم. من الواضح جداً بأنه رفع العقوبات كان لمدة 180 يوماً، هذا يعني بأنه ما تريده الإدارة الأمريكية من الشرع واضح وهو محدد بفترة زمنية. الأهم هو أنه الولايات المتحدة الأمريكية، كذلك الأمر السعودية وتركيا، موافقتان على أن يكون الشرع جزء من التحالف الدولي ضد داعش، وهذا يعني بأنه سوريا اليوم تدخل إلى نادي الدول التي تقاتل داعش وتقاتل الإرهاب. والمهم أيضا هو تحديد ماذا يعني الإرهاب بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك اليوم أعتقد بأنه هناك عدة بنود حاولت الولايات المتحدة الأمريكية فرضها أو بالأحرى التفاهم بها مع الشرع، وأهم هذه المبادئ هي ترتيب الوضع الداخلي انطلاقا من تحديد أن تعود سوريا إلى مراعاة الداخل، بمعنى أن يكون هناك ترتيب للوضع الداخلي وترتيب للقوى الأمنية وقوة الجيش بأموال سعودية وبتدريب تركي. الثابت من خلال استقبال الشرع في البيت الأبيض هو أن إسرائيل هي العنصر الثابت في الجنوب، هذا مهم جدا بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. والعنصر الآخر هو وجود التركي اليوم في منطقة عازلة هي 30 كيلومتر.
استشهد فلسطينيان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وأكدت مصادر فلسطينية وإسرائيلية أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشابين، مما أدى إلى إصابتهما قبل أن تعتقلهما وتنقلهما إلى جهة غير معلومة. وأعلن في وقت سابق من مساء اليوم إصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي المواطنين في بلدتي حلحول وبيت أمر شمالي الخليل جنوب الضفة الغربية. دعت حماس إلى تصعيد المقاومة في مختلف مدن بلدات الضفة الغربية ردا على جرائم الاحتلال المتصاعدة، كما دعت إلى الثار لدماء الشهداء وحماية الأرض والمقدسات من إرهاب المستوطنين وجيش الاحتلال. وقالت الحركة أن عدوان الاحتلال المستوطني في الضفة لن يزيد الشعب الفلسطيني لتماسكا بحقه وثباتا على طريق المقاومة. هذا وشددت حماس على أن كل محاولات الاحتلال لترهيب أهل الضفة عبر القتل الممنهج ستبوء بالفشل، مؤكدة أن دماء الشهداء تزيد الفلسطينيين إصرارا وثباتا على خيار المقاومة في وجه الاحتلال والمستوطنين. واجه مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن خطة إنهاء الحرب بغزة ونشر قوة دولية في القطاع معارضة من روسيا والصين ودول عربية. بدورها اقترحت روسيا مسودة مشروع قرار في الأمم المتحدة بشأن خطة إنهاء الحرب في غزة صاغته مقابل المشروع الأمريكي. وتطلب المسودة الروسية أن يحدد الأمين العام للأمم المتحدة خيارات لقوة دولية لتحقيق الاستقرار في غزة، ولا تذكر مجلس الأمن الذي اقترحت الولايات المتحدة إنشاءه لإدارة الفترة الانتقالية في غزة. وصفت صحيفة جورنال ستريت وول ستريت جورنال حرب الإبادة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة بأنها كانت عبارة عن صفقة ضخمة للشركات الإسرائيلية، في حين حققت هذه الشركات مليارات الدولارات من المبيعات لإسرائيل، فإن دافعي الضرائب الأمريكيين تحملوا العبء المالي للصفقات بحسب ما أكدته الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن مبيعات الأسلحة للاحتلال خلال حرب الإبادة مثلت تضاعفا كبيرا في المساعدات العسكرية المعتادة، وبنت خط إمداد غير مسبوق من السلاح الأمريكي لإسرائيل، وخلفت تدفقا مستمرا للأرباح. وأخيرا كشف تقرير دولي أن 25 دولة زودت كيان الاحتلال بالنفط ومشتقاته خلال فترة عدوانها على غزة، متهما هذه الدول بالتواطؤ في الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين. التقرير الذي نشرته منظمة أويل تشينغ انترناشونال غير الحكومية أوضح أن أذربيجان وكازاخستان ووفرتا نحو 70% من شحنات النفط الخام التي وصلت إلى كيان الاحتلال، بينما تصدرت روسيا واليونان والولايات المتحدة قائمة الدول الموردة للمنتجات النفطية المكررة. وأكدت المنظمة أن هذه الدول كانت على علم تام بالفظائع المرتكبة في غزة، وأن هذا الدعم يستوجب المحاسبة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. قاليباف يؤكد أن الكيان الصهيوني لم يذق طعم النار منذ إنشائه كما ذاق في حرب الإبادة حرب 12 يوما. روسيا والصين تعارضان مشروع قرار أمريكي بشأن غزة. شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل، وحماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة. شكرا لكم، كرم المتابعة أعزائي الكرام، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأسعد الله صباحكم بكل خير. أدعوكم أحبتي للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. تلاوة وتبيان تأتيكم بعد الاستعراض في الساعة 9:13. درر البلاغة عند 9:47. قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة عند 10:00 تماما. سوريا تحت المجهر في الساعة 10:10. اكتشف إيران عند 10:45. الحادية عشرة ونشرة إخبارية مفصلة أخرى. إعادة لحدث وحوار في الساعة 11:10. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 11:46. الحادية 10:49 وأذان الظهر حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. مصابيح الهدى عند 11:57. شكرا لكم وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نحييكم أجمل تحية ونشفع هذه التحية بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتنا الكرام، جاء في كتاب أعلام الدين في صفات المؤمنين للحسن بن محمد الديلمي عن علي بن الحسين عليه السلام أنه قال: لا تدعوا قراءة سورة طه، فإن الله تعالى يحبها ويحب من قرأها، ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيمينه. فلنستمع معا لتلاوة من سورة طه من بداية السورة وحتى الآية 47 بصوت فضيلة الشيخ المرحوم محمود علي البنا، آملين أن نكون ممن أحبهم الله. آمين يا رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي لعلي
ليأخذه عدو لي وصنعتك لنفسي
اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري
والسلام على من اتبع من يا ربي هديت ولهم أحييت. يا من بالآية تغنى قد لامس صوتك من أنى، فشفى التحذير معنا وبكى يرجو من أغنى. يا من أغنيت، يا من أغنيت، فلتمضي لربك في إخبات، ولتشفي جروحك بالصلوات، وتسبح ربك في الخلوات، وترتل رحالك لله. ما خاب محب ناجى وتضرع في باب علا. رباه أتيت، رباه أتيت،
سيقول يقينك لا تأسى، إذ تمحو الرحمات البأسى، سيطهر قلبك والنفس، سيجيب دعاءك لن ينسى.
كم أنت بكيت، كم أنت بكيت، سيحبك من في الأرض تراه، يفوح العطر بطيب شذا، ستذكر في علياء سما، ستعرف أنت ولي الله. وبه استكفيت، وبه استكفيت، يا عبدي قد أخلصت منقى، ما كان جزاؤك أن تشقى، قد عشت وقد كنت الأنقى، وينادي الله لكي ترقى. طبت وحييت، طبت وحييت، حفاظ الوحي شذا الريحان، وعبير الكون مدى الأزمان، فلتدع الحنان المنان أن أكرمني في من يا ربي هديت ولهم أحييت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 297. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما أكثر العبر وأقل الاعتبار. هذه الكلمة البليغة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه تشير إلى أن الإنسان يلاحظ كثير من الحوادث في حياته، ولكن قلما يتعظ بها. العبر جمع عبرة، وهي ما يستفاد من الحوادث والوقائع من دروس وعظات. وأما الاعتبار هو الاتعاظ وأخذ الدرس، والعظة مما يرى الناس ويسمع. فالإمام عليه السلام يعبر عن مفارقة مؤلمة في سلوك الناس، وهي أن الدروس والعبرة كثيرة جدا في الحياة، فهي أعم من مصائب الآخرين ومن تجارب الأمم ومن تعاقب الأيام، لكن القلوب التي تتعظ وتتعلم منها قليلة. في الحقيقة أن الناس يرون الموت والفناء وتقلب الدنيا وظلم الظالمين وسقوط الملوك والأمم، ومع ذلك لا يتعظون، بل يكررون أخطاء من قبلهم. فالكلمة تحمل لوما لطيفا وتحريضا على التفكر، كأن الإمام يقول: إن كنت ترى في الحياة دروسا كثيرة فكن ممن يعتبر ويتعلم، لا ممن يمر عليها مرور الكرام غافلا دون أي تدبر فيما يجري. أيها الإنسان، إن العبر حولنا في كل مكان، لكن من يتعلم منها قليل. هذه الحكمة استقاها الإمام سلام الله عليه من القرآن الكريم، حيث وردت مفردة العبرة والاعتبار تشير إلى ما نطق به عليه السلام وأراد للآخرين الاتعاظ به والتأمل في الأحداث وأخذ الدروس والعظات. فصريح القرآن قوله سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. أي أن في قصص الأنبياء والأمم السابقة دروسا وعظات لأصحاب العقول الواعية الذين يتفكرون في نتائج أعمال الناس وأحوالهم. فالعبرة هنا ما يعبر به من ظاهر القصة إلى باطن معناها، أي الانتقال من مشاهدة الحدث إلى فهم سنة الله فيه. وكذا الاعتبار في القرآن الكريم: فاعتبروا يا أولي الأبصار، أي خذوا العظة والدروس من مصير الذين كفروا، وكيف أخرجوا من ديارهم رغم ظنهم أنهم لا يغلبون. قوله سبحانه وتعالى: فاعتبروا هنا تعني تعلموا وتفكروا وتأملوا في العواقب لئلا تقعوا فيما وقعوا فيه.
نهج البلاغة نهج علم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
كان الحديث عن العبر والاعتبار، والفرق بين العبرة والاعتبار هو أن العبرة هي الحدث أو الظاهرة التي فيها درس، والاعتبار هو استفادة الإنسان من ذلك الحدث وأخذه للعبرة. فالعبرة تقع في الخارج والاعتبار يقع في القلب والعقل. فقوله عليه السلام: ما أكثر العبرة وأقل الاعتبار، يستعيد روح الآيات القرآنية، أي أن هناك قصص وحوادث آيات مصائر كلها مليئة بالعبار، ولكن الذين يعتبرون ويتعظون بها قليلون، كما قال الله تعالى: وما يتذكر إلا أولي الألباب. وقد قال علي عليه السلام أيضا: العاقل من اعتبر بغيره، والجاهل من اعتبر بنفسه، أي إن العاقل يتعظ من أخطاء الآخرين قبل أن يقع فيها، أما الجاهل فلا يتعلم إلا بعد أن يصطدم بنفسه بالمصيبة. وقال عليه السلام أيضا: من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. إن من لا يتعظ بتجارب الناس يصبح هو عبرة للناس، أي أن الله يجعله مثالا يتعلم منه بعد أن فات الأوان. وعن الإمام الحسين سلام الله عليه: اتعظوا بغيركم وكونوا عبرة لغيركم ولا تكونوا ممن يتعظ به. الإمام عليه السلام يدعو الناس أن يتعلموا من نصائر الآخرين، لا أن يكونوا عبرة هم للناس بعد فواته الفرصة. وأيضا يشير إلى هذا المعنى الإمام الصادق سلام الله عليه: العاقل من وعظ بتجارب الأيام واستضاء بنور العقل، أي أن الاعتبار الحقيقي يكون بالتجربة والتفكر لا بكثرة الكلام. وإلى هذا المعنى أيضا يشير الإمام زين العابدين سيد الساجدين عليه السلام في دعاء مكارم الأخلاق: واجعل عمري موردا للعبر، ولا تجعلني ممن طال عموره فازداد شرا، أي اجعل أيامي سببا لتذكري زوال الدنيا والتعاضي بها. وأيضا عن الإمام الباقر سلام الله عليه: كفى بالمرء عبرة أن يرى ما كان بالأمس في أخيه فيعلم أنه لاحق به غدا، أي أن الموت حولك وذهاب الأحبة كاف ليذكرك بمصيرك. فالاعتبار طريق الحكمة والعبرة طريق الزهد والنجاة. نسأل العلي القدير أن يجعلنا من الذين يعتبرون بالعبر التي هي حوالينا، وأن نتخذ من هذه العبر منهجا وسلوكا، وأن نتفكر فيها لكي نصل إلى طريق الصواب. اللهم اجعلنا من المهتدين بهدى أئمة أهل البيت أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
ومن صفاتي حب طبع التسامح، طبع إني أسامح والأثر صار واضح، مسلم ومن صفاتي حب طبع التسامح، حب طبع التسامح.
يوم دار الطفولة علمتني أصوله، علمتنا التسامح طبع لازم نطوله، لو تسامحت أنت أو أنا اللي بديته كان عم التسامح واهتنى الكون كله.
داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني، علمتني التسامح. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا. التسامح جماله الفرح صار معنا، من جمال التسامح ساد في مجتمعنا.
ساد في مجتمعنا.
والتسامح فضيلة له معاني جميلة، لو يغيب التسامح هالحياة مستحيلة. دعواه لكل إنسان يسكن بكل الأوطان، التزم بالتسامح تسعد بكل الأزمان.
داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح. داري داري دار الطفولة علمتني علمتني التسامح.
التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح منزل بالريادة. في التسامح سعادة فيه تهنى زيادة، دام قلبك تسامح.
العاشرة صباحا، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بعناوين الرئيسية. طالبان يؤكد أن الكيان الصهيوني لم يذق طعم النار منذ إنشائه كما ذاق في حرب 12 يوما. شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل، وحماس تدعو لتصعيد المقاومة بالضفة. وروسيا والصين تعارضان مشروع قرار أمريكي بشأن غزة، وموسكو تقدم بديلا له. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف إن الكيان الصهيوني لم يذق طعم النار منذ إنشائه كما ذاق في حرب 12 يوما، مشيرا إلى أن ذلك دفعه خلال الأيام الأخيرة في المعركة للضغط من أجل وقف إطلاق النار. وأضاف قالباف أن الاستقلال العلمي لإيران أهم من صناعة أجهزة الطرد المركزي، مشيدا بالعلماء الإيرانيين الذين ضمنوا هذا الاستقلال، مؤكدا أن إيران ستحتفظ بهذا العلم وسيستمر تطويره. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي هاكان فيدان، تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وأفادت الخارجية الإيرانية بأن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات في جميع المجالات التي تهم البلدين، فيما أشاد عراقشي بالجهود التركية المبذولة لتخفيف التوتر بين باكستان وأفغانستان، معلنا استعداد إيران للمساعدة في هذا الصدد. كما عز عراقشي بضحايا حادث تحطم الطائرة العسكرية التركية في جورجيا، وأعرب عن تعاطفه مع أسر الضحايا. هنأ المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي شعب العراق وحكومته بنجاح انتخابات مجلس النواب. وقال بقائي إن زيادة مشاركة الشعب العراقي في انتخاب ممثليه المنشودين وإجراء الانتخابات بسلام أمران قيمان. كما أعرب متحدث